الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 27 بعد 200. زاد المعاد قال: فصل. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها هي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. فقال الجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. فقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. متفق على صحته. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. ونص أحمد في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه. ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري: لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال، ذكرا كان الولد أو أنثى. وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على 4 أقوال: أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه. والثاني: لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم. والثالث: كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت، وهذه رواية عن أحمد. قال في رواية مهنة: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: الجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى 7 سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها حق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ. والرابع أنها إذا تزوجت بنسب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على 3 أقوال: أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وقال الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة، وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة، وهو اختيار شيخنا. وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل الأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها. والإناث أقوى بذلك من الرجال، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديمه خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها. وأيضا فكما أن القرابة لقرابة الطفل أن تمنع الحضانة من حضانة الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له. فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى، عليه رواية مكنت من أخذه، وإن لم يرضى فالحق له. والزوج هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب. وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصابتها وهو أولى من الأجانب والحاكم. وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن تشتهى فقد سلمت إلى خالتها فهي وزوجها من أهل الحضانة، والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قابل الهجرة على الحق والمواساة، فأخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيد بن الحارث وبلال وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والمرة الثانية آخر بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة.